صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ناديت لما حدا الحادي بضعنهم وراح يطوي أديم الأرض بالبدن، يا راحلين يا راحلين بصبري والفؤاد معا رفقا بقلب محب ناحل البدن. أخفي محبتكم كي لا ينم بنا، أخفي محبتكم كي لا ينم بنا واشن، ولكن دمع العين يفضحني. يا سعد دك عنك ذكر الغانيات وداع، عنك البكاء على الأطلال والدمني. واسمع برزء جرى في كربلاء أعلى آل النبي، ونحف السر ويال علني لهفي لسبط رسول الله منفردا، وفي أحدق أهل الحقد والضغن لهفي له إذ رأى العباس منجدلا فوق الصعيد قريبا عافر البدن نادى بقلب يذيب الصخر يا عضدي نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني يا عباس هذه جيوش البغي قد زحفت نحو بثارات يوم الدار تطلبني كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لاقيت سرت ذوو الأحقاد والإحن تخاصر على عضيدة يودع وصعد أنفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تندوس ظهري 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 تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العلايم وتفلتت من العزايم وعزايا مشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح مقدار أروح الخيم وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكنة على الخدين ساجم يقل لخويا خويا حسين خليني بمكاني يقل ليش يا زهرة زماني يقل لا واعد تسكنة تراني بما يوم استحي منها يا من أسدور لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم إلى روح الفقيد الغالي رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد.
استبرارا لحديث القرآن الكريم حول الأمثلة التي ضربها وأطال في وصف وضرب المثل فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله، يعني أنت تلاحظ هنا أنه لما ذكرنا في الليلة الماضية المثال الأول حول ثمرة الإنفاق، نقف الآن مع آيات أخرى يتناول القرآن فيها تثبيت الإخلاص بالنية الخالصة لله تبارك وتعالى. وهذا بحد ذاته، يعني هذا الاهتمام الكبير بمسألة الإنفاق في القرآن الكريم وضرب الأمثلة حولها، يعني لم يقتصر عليها بضرب مثل، أو لم يقتصر في ذكرها على مثل واحد. مرة كما قلنا في الليلة الماضية إشارة سريعة أنه مرة يذكر أثر الإنفاق، مرة يذكر الجوانب الأخلاقية والذوقية في الإنفاق، مرة يذكر الآثار التي يتركها الإنفاق على مستوى من يتأثر بهذا الإنفاق. إذن هذه تعطيك دلالة كبيرة على أهمية سلوك الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك أحد علمائنا المعاصرين يقول من عناية الإسلام بمسألة الإنفاق في سبيل الله، والآن تلاحظ شنو الهدف من هذا، أنه تذرع بكل ذريعة وتوسل بكل وسيلة من أجل أن يجعل الإنفاق سيرة جارية في المؤمنين. كيف يعني تذرع بكل ذريعة؟ يعني لاحظوا مثلا عندنا الكفارات، الكفارات تلاحظ أنها تتعلق بالمال، يعني كفارات كثر، إنما يستطيع الإنسان أن يتلافى أثر الذنب والمخالفة فيها من خلال ما يقوم به من دفع للمال أو تصدق على المساكين، كما نعلم في مثلا في كفارة الإفطار المتعمد أو غيره. زين، تأتي إلى الديات أيضا تلاحظ هذا الأمر، يتدرع أيضا بالأموال. تأتي إلى ما يتعلق بعض الأحيان من الأموال والحقوق الشرعية التي ينيطها بالإنسان تتعلق بالأموال. إذن ما ترك وسيلة من الوسائل الإسلام إلا وجعل فيها أداة لإيصال النفع للفقراء والمساكين. لماذا؟ يقول لأن هدف الإسلام أن يردم هذه الهوة الفاصلة بين الفقراء والمستضعفين، بين الفقراء وبين الأغنياء. المجتمع إذا عاش وفيه هذه الحالة من الهوة الفاصلة إذا كانت كبيرة، حتما سيؤدي ذلك إلى اختلال النظام الأمني والاجتماعي فيه. ولذلك لم يكتفي فقط بالحث على الإعطاء من ناحية يعني استحبابية ودعم ذلك بالثواب وبدفع مثلا بدفع الأدواء ودفع البلايا، وإنما تلاحظ أن كل عبادة من العبادات عند مخالفتها تلاحظ أن لها شنو؟ أن لها كفارة تتعلق بالمال، حتى يمكن أن تؤدي هذه الرسالة العظيمة في خلق حالة من الموائمة بين أبناء المجتمع. هذا المثل الليلة اللي نذكر الآن الذي ذكرته الآية الكريمة وفيه بحث جدا مهم. هذا الله سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم وينفقون أموالهم ويتبعون الإنفاق بالمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. إذن أولا الإبطال، يعني ذهاب أثر العمل من خلال المن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبالمن عرفنا في الليلة الماضية أنه مثلا تكرار الحديث عن هذه الصلة. افرض كل ما يشوف هذا الإنسان يحاول أن يذكره بالمعروف الذي أسداه له. طبعا هذه القضية مو بس في المال، كل معروف، بل كل علاقة. شوف حتى في داخل الأسرة، لو أن الزوج وزوجته يتعاملان بهذا التعامل، أنه تذكري ماذا فعلت وتذكر ماذا فعلت وإنت يوم كذا، ما يمكن أن تكون حياة سعيدة وفيها شيء من المن، أن يمن طرف على طرف أو أخ على أخي. فإذا هذا فيه أذى لهذا الإنسان وتنغيص لصفو العلاقة بين الطرفين إذا حصل فيه المن. أو الأذى مثلا، الأذى يعني مثلا أن يؤذيه ببعض الكلمات، يقول له أنا كل مرة أشوفك أنت هنا، أنت دائما تطلب، أنت كذا، مما يؤدي إلى خلق حالة من الوجدان النفسي. يقول القرآن الكريم حذاري من هذه الكلمات، حذاري من هذه المواقف في العطاء. طبعا قلت لك أنه يستفاد العطاء كله، حتى لو عطاء بموقف، هتقعد تذكر الآخرين بما فعلت لهم، لأنه يستفاد أن هذا يبطل العمل ويذهب بثواب العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. زين، شوفوا هنا الربط. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. شنو الربط بين الذي يدفع الأموال والصدقات ويمن على من يعطيه، وبين من يعطي شنو وأمواله رئاء الناس؟ يقول الرابط بينهم شيء واحد، هو ماذا؟ أن كليهما لم يأتي العمل على وجهه ولذلك يفقد ثوابه. يعني مثل المرائي تماما، الذي يمن ويتبع صدقته بالمن والأذى تماما، مثل الذي يعطي الأموال من أجل أن يقال عنه أنه شنو، أنه أعطى هذا المال، فهو رياء وسمعة. هنا أكو بحث بسيط نريد أن نقف عنده. طبعا سبق وأن تناولنا مسألة الإحباط في العمل، وهذا الإحباط يعني كما ذكرت أنا فيما سبق ذهاب لأصل العمل، كل العمل يذهب للإنسان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. زين، هنا لا، هنا يختلف. هل هذا المراد لما قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس يعني أنه يحبط العمل؟ شوف هنا عندنا فرق بين الإحباط وبين عدم القبول. في إحباط وفي عدم قبول. شلون يعني؟ الإحباط قلنا من رأس هذا العمل لا يبقى، كما إذا كان مؤمنا فكفر أو صار مشركا ومنافقا. زين، أما عدم القبول، لا، عدم القبول يختص بكل عمل على حدة. ربما بعض الأحيان هذا يتعلق بالصلاة. وارد عندنا مثلا أيما امرأة آذت زوجها ولم تكن محقة، طبعا في ذلك لم يتقبل الله منها صلاة 40 يوما، هذه رواية موجودة. وعلى الرجل مثل ذلك إذا كان مؤذيا لها، يعني سواء توجه الأذى من الزوج لزوجته أو توجه الأذى من الزوجة لزوجها. 40 يوم لا تقبل الصلاة. شنو يعني لا تقبل؟ لا تقبل يعني لا يستحق عليها ثوابا، يعني يعمل ولكن الثواب يذهب. زين، يجي واحد يقول طيب إذا لا يصلي، وإذا ما ثمرت الصلاة أن يحصل على ثوابها؟ لا، هنا لازم نفرق أيضا بين توقف الثواب، عدم ترتب الثواب على العمل، وبين الجزاء على ترك العمل. ذاك شيء آخر، أنه لما يصلي، ولذلك شوفوا هناك هدد هدد بالنار على ترك الصلاة، كما نعلم في قوله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر، ما سلككم عفوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن هنا علينا أن نفرق عدم قبول العمل. إذا قلنا أن هذا العمل ما يقبل، مو معناه أنه الإنسان لأن عمل ما يقبل يعني يترك إذا كان واجبا، لا، إذا ترك فعلى الترك عقوبة أخرى كما رأينا الآن. إذن هذا مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. زين، نيجي للمثل الآن. شنو مثل هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كيف يمكن؟ احنا قلنا هدف المثل، أعود وأقول، هدفه أن يقرب لنا ما هو غير محسوس ويجعله محسوسا ومشاهدا. فقال تبارك وتعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان شنو؟ الصفوان هو عبارة عن الصخرة الملساء الخشنة الملساء، هذا الصفوان. ومنه الصفا، لأنه جبل الصفا هالشكل صاير. فكل حجر خشن، طبعا الحجر لازم يكون خشن ولكن أملس، هذا يعبر عنه بالصفوان. فمثله كصفوان، كمثل صفوان عليه تراب. طبعا هذا الصفوان الحجر الأملس تجمع عليه تراب، فلما تجمع عليه تراب نزل عليه المطر. دور طبعا، هل تعتمد على هذا التراب لأجل أن تعتمده في الزراعة؟ لا. يعني هنا المثل شنو هدفه يريد يقول؟ يقول أنه هذا التراب، لو واحد يجمع تراب على صفا على حجر أملس وقال أنا بزرع على هذا وانتظر المطر، إجا المطر، الوابل. هنا قال الوابل شنو؟ الوابل هو المطر الشديد الغزير، ولذلك الوبيل يعني الشديد. فالوابل المطر الذي ينصب بغزارة شديدة جدا. أي تراب اللي يبقى على هذا الصفوان؟ هذا هو عمل الإنسان الغير مستند أولا إلى الإخلاص، أو إذا أتبع عمله بالمن والأذى. فمثله بهذا، مثله كأرض أو كصخرة صماء صلدة عليها تراب، نزل عليها المطر الغزير فأذهب ذلك التراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يدور هذا العمل وين؟ ما يحصل منه شيء، كما أن التراب يذهب لمجرد أن ينزل المطر الغزير على هذه الصخرة. والله لا يهدي القوم الكافرين. زين، في المقابل ضرب القرآن مثل آخر: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيت من أنفسهم؟ تثبيت من أنفسهم يعني العمل انطلق من إيمان ويقين. هذا رأي. رأي آخر يقول تثبيت من أنفسهم يعني أنهم يتثبتون قبل أن يقدموا على العمل، قبل لا يقوم بالعمل، قبل لا يقوم بالصدقة يسأل نفسه. هذا جدا مهم، جدا مهم، لأن قلنا احنا في ليلة سابقة الشيطان يتدخل بعض الأحيان بصورة ما تعرفها أنت، وبناءك أن العمل صحيح والعمل لوجه الله صير قضية بسيطة، وإذا ذاك العمل راح، ذاك العمل راح. ضربنا مثل أنه، أنا أقول لأحد الإخوان في منطقة يعني مناطق، عن هذا الإنسان لما يصلي بعض الأحيان يصلي سنين طويلة بناء في الصف الأمامي. قال لي تصدق أنا شايف قضية قدام عيوني هذه في أحد المساجد في المنطقة. يقول واحد كان يصلي أمام في الصف، يصلي سنين في الصف الأمامي، إجا ذاك اليوم شاف واحد مكانه. طيب أنت ما عليك صك، أنت عندك صك على هذا المكان؟ يقولوا قام شال المسجد شوية، وإذا مد إيده يقولوا سالت الدماء فيه على هذا المكان. صور
يعني واحد يجي يصلي يقول قدام عيني هذا الرجل يحلف لي يقول قدام عيني القضية صارت، يقول ظلت هذه في نفسي كل ما أشوفه بقول شنو الصلاة هذه. أحيانا هكذا شوف مجرد خطأ بسيط، مجرد يعني قضية بسيطة تطلع لك شنو ما وراء هذا. فتثبيتا من أنفسهم بعض المفسرين يقول يعني هذا أنه الإنسان قبل لا يقدم على العمل، قلت لك هذه جدا مهمة، أي عمل حقيقة أنا أقول أوصي نفسي والإخوة والأخوات قبل أن نقدم على أي عمل خلونا نسأل أنفسنا يا ترى هذا كم نصيب الله تبارك وتعالى من هذا العمل، وكم هو نصيب الشهرة، وكم هو نصيب الأنانية، وكم هو وكم وكم. فعلا الواحد يحتاج يسأل نفسه حتى لا يقدم وخسر نفسه بعدين وتاليها ما يحصل شيء. فقال وتثبيتا من أنفسهم كمثل ربوة، كمثل جنة بربوة. الربوة قيل المكان المرتفع أو هي نفس الجنة تربو وترتفع، يعني تنمو كل ما نمت طبعا ارتفعت أشجارها. فالجنة، الجنة هي كل أرض تغطى بالأشجار حتى لا يرى قاع الأرض، هذه يسموها جنة في اللغة. فهذه هذا المثل الآخر. الصنف الثاني ذاك اللي الأول الذي رأيناه أنه أمواله ينفقها مثلا ويتبع ما أنفق منا وأدا، أو رئاء الناس في مقابل هؤلاء الذين ينفقون أموال أولا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. شوف المثل الآن قابل المثلين، ذاك الله ضرب لنا المثل فيه الصنف الأول أنه شنو، أنه صفوان عليه تراب فأصابه وابل، خلاص تعراه راح ذاك التراب فلم يعد لا يمكن الاعتماد عليه للزرع. لاحظ المثل، التراب هذا ما يمكن الاعتماد عليه بالزرع لأنه ذهب بالمطر. في مقابل المثل الآخر، ما هو المثل الآخر؟ قال كجنة بربوة أصابها وابل، نفس الشيء هناك وابل وهنا وابل، لكن ذاك الوابل أذهب كل شيء وهذا الوابل أعطاها فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يكن وابل فطل، طل يعني الرذاذ المطر الخفيف، حتى يقول حتى لو ما صابها وابل لأنها شوف لأن الإخلاص موجود لذلك تؤتي ثمارها. أنا حقيقة يعني حاولت أعرف هذا المعنى ما شفت عند المفسرين، يعني ماذا فطل، لماذا ضرب المثل بالطل؟ هل المراد هنا يمكن والله العالم المراد يعني أنه ليست العبرة بكم ينفق الإنسان حتى لو هو إنفاق بسيط، لكنه موجه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وتثبيت من الناس، هذا تقدر تقول عنه مثل شنو، مثل الرداد البسيط لكنها أيضا تؤتي أكلها حتى لو صار أنت تلاحظ إذا كان ماء غزير فتؤتي أكلها ضعفين وإن لم يكن ذلك فطل، المهم أن العطاء يستمر إذا كان مخلصا لله تبارك وتعالى. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. زين المثل الأخير، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله من كل الثمرات وأصابه الكبر. شوف المثل الأخير خلاص حتى نختم، يعني حتى نختم مسألة الإنفاق لأن هذه جدا مهمة أن نتأملها. فيضرب المثل هنا المثل الأخير يقول أنه أيود أحدكم أن تكون له جنة، لكن شلون هاي الجنة؟ من نخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. شوف المثل هنا ذرية كبيرة، ذرية من الضعفاء اللي ما عندهم حيلة ما عندهم عطاء، وهو أيضا شنو بلغ من السن ما بلغ، بس عنده هذه الجنة اللي بين يديه. زين، طبعا شوف المثل رائع جدا ترى لو نتأمله، يعني كما يقول السيد العلامة، يقول له هو ما أصابه الكبار بعد فعل شبابه فقدر يعوض بالعمل، بعد عنده قدرة على العمل، وعنده ذرية ضعاف يعوض شيء عن شيء، يعني هو يعمل بس ينفق على الذرية الضعاف هذول اللي عنده، أو لا أنه هو كبير والذرية أقوياء فبينفعوه، لا اجتمعت عليه، هو في كبير أصابه الكبر هذا واحد، وعنده ذرية ضعاف أو ضعفاء هذه اثنين، بالنتيجة يعني ما عنده أمل إلا الجنة اللي عنده، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هالشكل الله يصور لنا، يعني خلاص يضيع الأمل، واحد بعد وين يعوض؟ واحد أيود أحدكم أن يكون بهذا الوضع؟ إذا أنفقوا بإخلاص، كأن يقول لنا هالشكل، حتى لا تصيروا مثل هذا، أنه يصل إلى أردل العمر وعند ذرية محتاجين أحد يساعدهم وما عند لها المزرعة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. زين، هذه حقيقة كل هذا التنوع في الأمثال التي يضربها الخالق سبحانه وتعالى كلها من أجل أن يقرع أفهامنا في كل الأبعاد الحياتية حتى نتوجه له بالإخلاص تبارك وتعالى. وما كان لله ينمو، ما كان لله ينمو، أنت لا تستطيع حقيقة، يعني مهما يعمل الإنسان من عمل، أنت تشوف الآن ما شاء الله محطات وقنوات تسخر لرفع شأن أشخاص أو أعمال أو شايف فيها تأثير أنت؟ أبدا، ولا شيء، ولا شيء أصلا، الناس لا تعتد بها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ما يحصل شيء. واحد آخر يعمل عمل بسيط، وإذا هذا العمل شلون يكون عطاء؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو درس الإخلاص اللي ناخذ منها الآيات كلها، وإن كانت هي بصفة ماذا؟ بصفة الإنفاق في سبيل الله. ولذلك أعطى سيد الشهداء وأبقى الله عطاءه، أبقى الله عطاء الحسين صلوات الله. وأي إنسان يستطيع أن يفلسف لنا من هو الحسين ولماذا بقي الحسين؟ ما حد يقدر حقيقة. يعني في، أنا أتذكر قبل 3-4 سنوات صار معرض تصوير للمشايخ، وصار هذا المعرض في أماكن كثيرة، يعني طلب في ألمانيا، طلب جماعة من المصورين الموجودين عندنا هنا بعضهم، ففي لقطة من اللقطات اللي حازت على إعجاب العالم كله، أن شخص يمشي على قدميه، يزحف على قدميه، ما عنده قدرة يمشي، هذا يزحف إلى كربلاء وحط أجلكم الله حداء في يديه لأنه الشمس حارة وكذا، أو حتى يتقي الأرض، فاستوقف هذا. هو يقول الأخ هذا، يقول أنا سألته قلت له أنت وين رايح، يعني شنو الشيء اللي جذبك في الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ ما قدر يتكلم، يقول بس أنا أقول كلمة، هو هذا الرجل كبير غير متعلم، إنسان مريض، بس كلمة رائعة قالها، يقول أنا أقول ماذا فعلت يا حسين، أنت شو اللي سويته حتى صار هذا؟ ما الذي فعلته يا حسين؟ سوى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الإخلاص، تثبيتا من أنفسهم، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا. قل لأبا عبد الله اللي قطعك إربا تلك الفرق التي افترقت عليك، 4 فرق فرقة تضرب بالسيوف، وفرقة تطعن بالرماح، وفرقة بالحجارة، وفرقة بالسهام. 4000 من النبالة، 4000 يقفون يعطيهم الأمر عمر ابن سعد، وغرضهم جسد سيد الشهداء. تتوجه هذه السهام بعد ما بقي مكان في ذلك الجسد المطهر إلا وأصيب بسهم أو ضربة سيف أو رضخة حجر، قد جمع له وسادة من التراب ينوء برقبته، وساد من التراب وهو يشخب بأبي وأمي دما عبيطا. هذا المنظر اللي رأته العقيلة زينب في أخيها، لله درعا. ولذلك لما رجعت إلى المدينة جاءت تشكو لجدها وتشكو لأمها الزهراء. الرواية تقول لما وصلت إلى المدينة وين راحت؟ يممت ناحية مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. سوت أمسكت بعضادة باب المسجد وهي تنادي جد يا رسول الله، أنا ناعية، أنا ناعية إليك أخي الحسين، صح ونادي وحسينا. قابلها محمد بن الحنفية فنادى وأخاه وحسينا، محمد نادي يا زينب والقلب بالحزن ذاب، خبريني يا زكية إش حل عليكم من مصر. نادت والقلب ذايب والدمع بالخد يسيب، شوف خويا الراس شايب والجسد مني نحيب، شاب راسي يا شفت حسين في دم غسيل، وانت يا محمد مجرب لا عد فراق الأحبة. قال يا اختي هالمصاب الكال صابكم كل فضيح، لكن اسمعنا يا زينب عنكم بحال شني. شو سمعت يا محمد؟ فوق صدر حسين يا عزيز إذا صدق دبح الرضي. قالت تخضب بدمه وشقت الجيب الربع. قال يا اختي الخبر جانا بفعل شيال اللواء، سمعنا يقولون بالاجساد ضيقنا نوى، لكن انقطعت جفوفا وبالعطش رد مرتوى. قالت اسكت لا تسايل واستمع رد الجوى، صاح يا زينب بيت الدعاء، واريدك تشوف هالصورة، صاح يا زينب خبر شايع عوض هذا بعيد. قال تخبرني الدهار يمكن يسويها ويزيد. صاح يا اختي صدق دشيت على الفجر. صاح يا اختي صدق دشيت على الفجر يا زيد. قالت والله دخلنا ومجلس مملي اجنا. آه مدينة جدنا لا تقبلينا فبالأحزان والحسرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين. وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين لا سيما المؤسس لهذا المجلس عزيزنا أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.